الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الأحبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وشكر الله لكم هذا الحرص في هذه الظروف. والله أسأل أن يجعل هذه الخطى في موازين حسناتنا جميعا، يوم نلقاه يوم لا ينفع مال ولا لا، أتى الله بقلب سليم. وهذا درس من دروس السيرة لمعهد إعداد الدعاء،
وربما لا يعلم الكثير من أحبابكم وإخوانكم عن بدء الدراسة، فهذه مهمتكم ووظيفتكم أن تتحركوا دعاة إلى الله عز وجل بالبلاغ والبيان. وسوف أشرح مع حضراتكم في هذه الدورة الجديدة إن شاء الله تعالى مادتين من مواد هذا المعهد. أما المادة الأولى فهي مادة العقيدة، وأما المادة الثانية فهي مادة السيرة. ولذا فسوف يكون نظامنا كالتالي إن شاء الله تعالى: إذا تناولنا مادة العقيدة في أسبوع، فسوف نتناول مادة السيرة في الأسبوع الذي يليه، ومن ثم سيكون اللقاء الأول في العقيدة واللقاء الثاني في السيرة، وهكذا إلى أن ييسر الله عز وجل بإتمام ما قدر الله تبارك وتعالى له أن يتم من مادتي العقيدة والسيرة. أما المنهج الذي سأتولى شرحه بتوفيق الله سبحانه في مادة العقيدة، فسوف نقف مع حديث جبريل، وأنتم تحفظون الحديث جميعا. والحديث حديث عظيم الشأن، قال عنه العلامة ابن دقيق العيد: إنه حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة. إنه حديث عظيم اشتمل على جميع وظائف الأعمال الظاهرة والباطنة، وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه. وعلوم الشريعة كلها راجعة إليه متشعبة منه. فهذا الحديث كالأم للسنة، كما كانت الفاتحة أما للقرآن. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فالحديث يشتمل على شرح الدين كله بلا مبالغة، الحديث يشتمل على شرح الدين كله بلا مبالغة. لذا فإن هذا الحديث إن قدر الله لنا البقاء واللقاء قد يحتاج منا إلى أكثر من عام ونصف لنقف أمام ضرره ولآلئه وجواهره وكنوزه، قد يحتاج منا إلى أكثر من هذا. ونترك التوفيق والتسديد والمدد لصاحب التوفيق والمدد، وهو الله عز وجل. والحديث أيها الأحبة، أذكركم الليلة بمتنه لأعرج أيضا على المنهج الذي سأتولى شرحه في السيرة إن شاء الله تعالى. الحديث رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، يعني رواه معظم أصحاب السنن والمسانيد بعد الإمام مسلم، فلقد انفرد به الإمام مسلم فلم يروه الإمام البخاري رحم الله الجميع، وسوف أتولى شرح الرواية التي رواها الإمام مسلم عن يحيى ابن يعمر. قال يحيى ابن يعمر: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الجهني، كان أول من قال في القدر، أي من قال بنفي القدر، في البصرة معبد الجهني. فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر ويتمنى أن يقابل أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليسأله عن مقولة هؤلاء بنفي القدر، يقول: فقلنا لو لقينا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، يقول يحيى بن يعمر: فوفق لنا عبد الله بن عمر. وهذه أيضا من الإيه؟ من الإيمان بالقدر كما سأشرح إن شاء الله تعالى. فوفق لنا، كلمة موفقة أن يقول فوفق لنا عبد الله بن عمر، وهذا من عظيم توفيق الله لهما. فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي، أنا عن يمينه وصاحبي عن شماله، فقلت ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، أي سيترك السؤال إلي. فقلت: أبا عبد الرحمن، ينادي على من؟ على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقلت: أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، أي يبحثون عن غوامضه وخوافيه. أبا عبد الرحمن، لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف، أي مستأنف، أي لا يعلم الله عز وجل الأشياء إلا بعد وقوعها وحدوثها. يقول أبا عبد الرحمن: لقد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، وأنهم يزعمون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فقال عبد الله بن عمر رضوان الله عليهما: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم. إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال عبد الله: حدثني أبي. كلمة جميلة جدا، ربما أقف عند هذه الكلمة محاضرة كاملة إن شاء الله تعالى. حدثني أبي، يقول عبد الله بن عمر: حدثني أبي، اللي هو من؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وساق عمر الحديث الطويل، أو وساق عبد الله بن عمر الحديث الطويل المعروف، قال: حدثني أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. هذه هي التي من أجلها ساق عبد الله الحديث، وتؤمن بالقدر خيره وشره، إذ أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه. هذا لفظ مسلم، لم يقل الإحسان كما قال في لفظ الإسلام والإيمان، وإنما قال، أجاب مباشرة، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فلم يقل في هذه صدقت، لم يقل في هذه كما قال في الأولى والثانية. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: فأخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق، فلبست مليا. ثم قال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ قال: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث يا إخوة يشتمل على الدين كله بلا استثناء، وهذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تعالى من خلال تفصيلنا وشرحنا لهذه الكلمات النبوية الجامعة، صلى الله وسلم وبارك على قائلها وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. هذا هو حديثنا الذي سيكون مادة عقيدتنا في هذه الدورة من هذه الدورات في المعهد إن شاء الله تعالى. وكما ذكرت في الدورة الماضية أن دروس العقيدة لا تقتصر على طلاب العلم، لا ينبغي أن يحرص على دروس العقيدة طالب العلم فحسب، بل يجب أن يحرص على دروس العقيدة كل مسلم ومسلمة، فإن الأمر لا يقتصر على الطلاب، وإنما هذا واجب من الواجبات، إذ لا يمكن على الإطلاق أن يعبد الإنسان ربه عبادة صحيحة إلا إذا تعرف على العقيدة الصافية وعلى التوحيد الصحيح من القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم التوحيد الخالص، وأن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. هذا بالنسبة لمادة التوحيد. أما بالنسبة لمادة السيرة فلك أن تقتني مثلا الرحيق المختوم، لكنني لن أتقيد به، وإنما سأجلس بين كتب السيرة من أمهات وكتب المعاصرة لأخرج بعظات ودروس وعبر يحتاج إليها الآن كل مسلم ومسلمة. ولابد أيها الأحبة أن أقول بأن دراسة السيرة لا ينبغي على الإطلاق أن نقدمها كقصة أو كحدث عفى عليه الزمان أو التاريخ. إن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت ولن تكون أبدا ماضيا يحال بينه وبين أجيال الأمة المتعاقبة، بل ينبغي أن تكون سيرة النبي في كل زمان ومكان إماء تتدفق في عروق المستقبل والأجيال. ولذا فلن أتوقف مع السيرة كقصة، ولن أتوقف مع السيرة كتأريخ، وإنما ربما أعرض الفقرة من فقرات السيرة عرضا سريعا لأقف بعد ذلك أمام الدروس والعظات والعبر. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى في يوم مولده. سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليست قصة تتلى في يوم مولده. يظن الناس الآن أن الاحتفاء والتكريم لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتمثل في أن نخص ليلة من ليالي شهر ربيع بقصيدة منمقة أو بقصة المولد بعبارات مسوقة، ويأتي رجل صاحب صوت جميل ليتلو على الناس أو على الأسماع قصة السيرة فيستمتع الناس بهذه القصة، ولكنهم يخرجون وكأن لسان حالهم يقول كان يا مكان أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وكأن هذه السيرة لا تعنينا في شيء، وكأن هذه السيرة ما هي إلا مجرد قصة تحكى. كلا، بل ينبغي أيها الأحبة أن نقدم السيرة تقديما جديدا، وأن نقف أمام الدروس والعظات والعبر، لنحول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جديد إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فالمسلمون الآن لا يعرفون عن السيرة إلا القشور القليلة، وربما إذا تليت عليهم سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تحرك هممهم ولا تحرك قلوبهم، ربما تتحرك الألسنة بكلمات ثناء أو إطراء، وربما تدمع العين، وربما يتحرك القلب، لكن سرعان ما يزول هذا الشعور بمجرد خروج المسلم من المسجد أو بمجرد انقطاع السيرة التي تحكى عليه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس الغرض منها هو مجرد الوقوف على الوقائع التاريخية ولا على سرد الطريف والجميل منها من قصص وأحداث، إنما الغرض من دراسة السيرة أيها الأحبة ما يلي: الغرض من دراسة السيرة ما يلي: أولا فهم شخصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مجرد عبقري أو عظيم كما يحلو لبعض المؤرخين أن يقولوا، إنما للتعرف على شخصيته كنبي مرسل من عند الله جل وعلا. هذه نقطة أولى مهمة جدا. تقرأ مثلا عند كثير من المؤرخين وعند كثير من الكتاب، بل لبعض المستشرقين أحيانا، العظماء 100 وأعظمهم محمد، كتاب مشهور معروف، العظماء 100 وأعظمهم محمد. ثم يقرأ هذا الكتاب وهذا الكلام بعض المؤرخين للسيرة أو بعض كتاب السيرة من كتاب المسلمين، فيتأثرون بهذا الكلام الجميل، ويبدأ الكاتب من كتابنا يعزف هو الآخر على هذا الوتر، على عظمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كزعيم إنساني، كزعيم إنساني، غافلا بعثة ونبوة ورسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه زلة خطيرة وكبيرة. إنما الأصل الأول الذي ينبغي أن تدرس من خلاله سيرة النبي أنه نبي مرسل. مكمن الخطر في هذا، ربما أقول الآن أحد الإخوة، وما مدى الخطورة في أن تبدأ السيرة بدراسة سيرة النبي على أنه زعيم أو على أنه عظيم أو على أنه رجل إنساني من طراز فريد؟ ما الحرج في أن نستهل دراسة السيرة من هذا المنطلق؟ الحرج يا إخوة أن الدارس لسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منطلق أنه رجل عظيم أو زعيم أو إنسان من الطراز الأول، إن درس السيرة من هذا المنطلق ومن هذا المنظور لن يطالب نفسه بعد ذلك بأمر أو نهي أو حد للنبي على أنه وحي من عند الله عز وجل. انتبهت لهذا؟ هذه نقطة في غاية الأهمية. لما أدرس حياة النبي على أنه زعيم، خلاص زعيم أو عظيم أو إنسان، أما يأمرني النبي عليه الصلاة والسلام بأمر، والله يعني ممكن أعرض هذا الأمر على برضو عقول الزعماء والعظماء والسادة والأساتذة والكبار المفكرين، فإن لاقى تذكير النبي وقول النبي وأمر النبي قبولا عند هؤلاء العظماء والكبراء فأنا أقبله، وإن لم يلاقي قول النبي صلى الله عليه وسلم قبولا عند العقلاء والزعماء والمفكرين فأنا أرده. ومن هنا يقع المسلم من حيث لا يشعر في رد أمر الله، إذ أن ما أمر الله به عن وحي صحيح إنما هو أمر لله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. واضح النقطة يا إخوة؟ من يذكرني بها مرة أخرى؟ أهل ماذا لا نجيز أن نستهل دراسة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من منطلق أنه زعيم إنساني أو عظيم من العظماء؟ نعم، ارفع صوتك عشان إخوانك يسمعوك. أحسنت، واضح النقطة دي؟ لأن كثيرا من كتابنا قد زلوا في هذا وسقطوا فيه. فبداية أول هدف من أهداف دراسة السيرة، أن نفهم شخصية النبي الرسول صلى الله عليه وسلم من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن مجرد عبقري أو عظيم من العظماء أو زعيم من الزعماء فحسب، بل إن هذا كله تبع لرسالته ونبوته. لماذا؟ لأنني لو درست حياة النبي على أنه رسول ونبي فأنا مكلف على الوجوب لا على الاختيار أن أمتثل أمره وأن أجتنب نهيه وأن أقف عند حدوده، لأنه حينئذ مبلغ عن الله عز وجل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. يبقى أول هدف من أهداف دراستنا للسيرة أن احنا بنقف أمام شخصية هي أعظم شخصية على ظهر هذه الأرض من يوم أن خلق الله آدم إلى يوم أن يرث الله الأرض ومن عليها. سبحان الله، ما الإنسان يحب شخصية من الشخصيات وبعدين يعثر على كتاب مترجم لهذه الشخصية يسعد بهذه الترجمة أيما سعاد. لو أحب الإنسان ممثلا ساقطا أو هابطا، أو لو أحب الإنسان لاعب كرة لا يسمن ولا يغني من جوع، أو لو أحب الإنسان ممثلة هابطة، أو لو أحب الإنسان مطربة متهتكة، ربما يفتش الأسواق عن ترجمة تترجم لحياة هذا الذي تعلق قلبه به. فما هو الواجب إذن على كل مسلم ومسلمة بعد قوله أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الواجب أن يقف كل مسلم ومسلمة على حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى معيشته وعلى ظروفه، ليتعرف على كل جانب من جوانب حياته المشرقة صلى الله عليه وسلم. إذ أن الله عز وجل لما خلق الخلق وشرع التشريع علم الله سبحانه أن الناس لا يمكن بحال أن يحولوا هذا المنهج التربوي الإسلامي إلى واقع في حياتهم إلا إذا رأوا أمام أعينهم قدوة طيبة ومثلا أعلى يحول هذا المنهج في حياتهم إلى واقع يتحرك بين الناس. أكرر هذه العبارات مرة أخرى عن قصد وعن عمد. أقول أيها الأحبة، لقد علم الله عز وجل يوم أن خلق الخلق وشرع أن الناس بحاجة إلى قدوة طيبة وإلى مثل أعلى يحول هذا التشريع والمنهج النظري إلى منهج واقعي عملي يتحرك في دنيا الناس. هب مثلا لو أن الله عز وجل قد أرسل ملكا نبيا، هل سيستجيب الناس له؟ هل سيستجيب الناس له؟ لا. والجواب لماذا؟ والسؤال لماذا؟ والجواب إذا نظر الناس إلى هذا الملك النبي الذي هو من غير طبيعتهم ومن غير خلقتهم سيقولون نعجز عن أن نفعل ما يفعله هذا الملك النبي. لماذا؟ لأنه لو كان كسائر البشر لعجز هو أن يفعل ما يأمرنا به، ومن ثم شاء الله سبحانه، واتفقنا على أن نقول شاء الله، نقول شاءت حكمة الله وشاءت إرادة الله، إذ أن المشيئة ابتداء وانتهاء لله عز وجل. فشاء الله سبحانه أن يبعث الأنبياء والمرسلين من البشر ليكونوا حجة لله تبارك وتعالى على خلقه. ثانيا، الهدف من دراسة السيرة أن يجد الإنسان المسلم بين يديه صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جانب من جوانب الحياة. أن يجد الإنسان المسلم صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جانب من جوانب الحياة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فلو تعرض المسلم للابتلاء مثلا هنا سيجد الصورة المشرقة للصبر على الابتلاء متمثلة في أحب الخلق إلى الله في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلو ابتلي المسلم الآن ونظر إلى حبيب المصطفى وإلى صور ابتلائه وكيف صبر النبي عليه الصلاة والسلام لاطمأن قلبه ولثبتت قدمه على الطريق، وعلم أن هذا الطريق هو طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بل ومن صار على هذا الطريق ولم يبتلى فليعلم يقينا أنه قد ضل طريق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثل من الأمثلة، فرسول الله والأسوة والقدوة. فأنا حينما أدرس السيرة إنما أبحث عن الصورة الحية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في كل جوانب هذه الحياة، في كل جوانب هذه الحياة. لو أن الإنسان مثلا تعرض للجوع، ضيق عليه في يوم من الأيام وأحس بجوع أو بضيق ذات اليد، هنا إن علم الإنسان المسلم أن أحب الخلق إلى الله وأن قدوته الطيبة وأن مثله الأعلى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، قد تعرض هو كذلك في يوم من الأيام للجوع، اطمأنت نفسه وثبتت قدمه على الطريق وعلم أن هذا هو الطريق كذلك، وأنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ابتلي بهذا فمن هو من رسول الله وأين هو من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مر يوما على أبي بكر وعمر فقال: ما الذي أجلسكما أو ما الذي أخرجكما؟ فقال: والله ما أخرجنا إلا الجوع يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده ما أخرجني إلا الذي أخرجكما. صلى الله عليه وآله وسلم، الله أكبر. قدوة، مثل. إذا تعرض الأخ الذي يتحرك الآن للدعوة إلى السخرية، الاستهزاء، السجن، الإيذاء، وتذكر ما جرى للنبي اطمأن قلبه وهدأت نفسه حتما. رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع التراب على رأسه ووضعت النجاسة على ظهره واتهم بالسحر والكهانة والكذب والجنون، بل واتهم في عرضه وشرفه وهو الطاهر الذي فاضت طهارته على جميع العالمين. خلاص يبتلى الداعية إلى الله بأي نوع من أنواع هذا الأذى والابتلاء، يطمئن قلبه ويصبر نفسه، إذ أن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم قد ابتلي بمثل هذا. وتستطيع أن تخرج الأمثلة لكل جوانب الحياة. فحياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حياة شاملة حافلة بكل ألوان العظمة بل والمأساة. سبحان الله، يبتلى مأساة، يضرب مأساة، يتهم بالجنون مأساة، يتهم بالسحر والكهانة مأساة. على البشرية كلها أن تتهم رسول الله بذلك، وبالعظمة في آن صبر، بذل للدماء، بذل للأموال، بذل للأوقات، بذل للعمر، بذل للمال، بذل للنفس، بذل لكل ما يملكه من طاقة عظمة. يوم أن أمره الله عز وجل بقوله يا أيها المدثر قم فأنذر، فقام النبي ولم يجلس حتى لقي ربه جل وعلا، ما هدأت نفسه وما استراح بدنا، بل كان يقطع الفيافي والقفار على قدميه المتعبتين ليبلغ دين العزيز الغفار جل وعلا. إذن الهدف الثاني من دراسة السيرة أن يبحث أو أن يجد المسلم صورة حية للمثل الأعلى وللقدوة الطيبة في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى تهدأ نفسه وتستقر روحه وتثبت قدمه على طريق الدعوة، حتى يلقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الحوض غير مبدل ولا محرف. نسأل الله أن نكون وإياكم كذلك. ثالثا من أهداف الدراسة للسيرة أن يجد الإنسان المسلم في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الدروس العملية والوقائع الحية ما يستطيع بها أن يفهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن السيرة هي التفسير العملي للقرآن والسنة. الدارس لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام دراسة متأنية سيكون أفهم من غيره للقرآن والسنة، إذ أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام هي المنهج العملي والمحك العملي الفعلي لما أنزله الله عز وجل من قرآن على رسوله ولما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سنة. هذا هدف أيضا من أهداف دراستنا للسيرة. يعني على سبيل المثال لما تقف أمام قول الله عز وجل وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إلى آخر الآيات في سورة آل عمران، فحينما يقرأ الإنسان هذه الآيات التي نزلت في غزوة أحد قد يكون مستمتعا بمعاني الآيات وقد يكون فاهما لها إذا كان دارسا دراسة جيدة للسيرة ولغزوة أحد، إذ أن القرآن كما سنرى إن شاء الله تعالى الآن في هذه المقدمة وأنا أحدثكم عن مصادر السيرة التي ينبغي أن نستقي منها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أقول القرآن قد ذكر بعض دروس السيرة وبعض معالم السيرة لكنه ذكرها على وجه الإجمال، فحينما ترجع أنت إلى السيرة وتقوم بدراسة السيرة دراسة متأنية وتقرأ بعد ذلك كتاب الله تكون فاهما لكتاب الله عز وجل مستحضرا لمعاني هذه الآيات. فمن أهداف دراسة السيرة أن دراسة السيرة أصلا تعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهم هدف لدراسة السيرة من وجهة نظري أنا، أهم هدف لدراسة السيرة أن يحاول كل مسلم أن يحول هذه السيرة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة. أهم هدف لدراسة السيرة أن يلزم كل مسلم نفسه بتحويل هذه السيرة في حياته إلى واقع وإلى منهج حياة، إذ أن دراسة السيرة أيها الأحبة ليست قصة تحكى وليست تأريخا نؤرخ له، إنما الهدف أن نحول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حياتنا نحن إلى واقع عملي. ماذا صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في موقف من المواقف نتعرض له الآن أو تتعرض له مسيرة العمل الإسلامي الآن؟ فلنحول هذا الموقف في حياة العمل الإسلامي إلى واقع وإلى منهج حياة. فليست دراسة السورة كما ذكرت لمجرد التسلي أو لمجرد التلهي أو لمجرد الاستمتاع أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة أو لمجرد الثقافة الذهنية الباردة. يعني يكفي أن أجلس أنا لأدرس كتابا في السيرة كالرحيق المختوم أو فقه السورة الغزالي أو فقه السورة البوطي أو كتابا كبيرا في السورة كالبداية والنهاية وغير ذلك أو ابن هشام، لا، وأقول بأنني درست كتابا في السيرة أو كتابين أو ثلاثة وأكثر. السيرة ما كانت أبدا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة، وإنما سيرة النبي يجب أن تتحول في حياتنا إلى واقع وإلى منهج حياة. ينبغي أن نسقط هذه السيرة على واقع الأمة، ينبغي أن نسقط دروس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم على واقع هذه الأمة، على واقع الأمة بصفة عامة وعلى واقع العمل الإسلامي بصفة خاصة. فوالله الذي لا إله غيره لن تعود الأمة إلى عزتها وسيادتها، ولن تكون الأمة قادرة على أن تقيم للإسلام دولة بمثل ما أقام النبي للإسلام دولة إلا إذا انطلقت الأمة من جديد لتقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم ولتسير على طريقه ولتخطو على خطواته أو على أثر خطواته صلى الله عليه وآله وسلم لتقيم للإسلام دولة بنفس المنهج الذي أقام به المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الإسلام دولته الأولى. نشوف النبي عصام أقام الإسلام دولة، نعم أقام، إزاي؟ بمثل الشعب، بمثل الشورى، ببرلمانات شركية. كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم دولة الإسلام؟ هذا من أهم أهداف دراستنا للسيرة. طيب، ما هي مزايا السيرة؟ العنصر الثاني من عناصر المقدمة، مزايا السيرة. أول مزية من مزايا السيرة النبوية أنها أصح سيرة لتاريخ نبي مرسل على الإطلاق. دراسة السيرة النبوية أو مزايا دراسة السيرة، أول مزية من هذه المزايا أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أصح سيرة على الإطلاق لتاريخ نبي مرسل. خلاص، هذه نقطة مهمة جدا، قد لا يعرف الآن بعض الإخوة مغزاها ومعناها إلا إذا علموا أنه لا يوجد بين أيدينا الآن على الإطلاق سيرة صحيحة لأي نبي مرسل غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه نقطة في غاية الأهمية، يعني الآن لا تستطيع أن تشكل سيرة كاملة من الطفولة حتى الموت لنبي من أنبياء الله غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. التوراة حرفت، الإنجيل حرف، تعجز الآن أن تحصل على سيرة كاملة لنبي الله نوح، لنبي الله إبراهيم، لنبي الله موسى، لنبي الله عيسى. ثانيا، من المزايا العجيبة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام يا إخوة أن سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرة واضحة كل الوضوح، بل لن أقول منذ طفولته وإنما سأقول قبل ولادته وحتى أن لقي الله عز وجل. فنحن نعرف الكثير والكثير عن طفولة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن ولادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن شباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عن رجولته، عن زواجه، عن بعثته، عن تعبده قبل البعثة، عن هجرته إلى المدينة، عن 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 حياته كلها. فهذه من أعظم المزايا لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنها سيرة واضحة في كل جزئياتها منذ اللحظة الأولى وحتى اللحظة الأخيرة. تدركون الآن معنى هذه الميزة بعدما ذكرت الفقرة الأولى؟ واضح المعنى؟ أحسن واحد يقول إحنا كررنا الميزة الأولى، لا، هذه فيها تفصيل. الميزة الثانية أقول سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيرة واضحة منذ الطفولة وحتى الممات. ثالثا، من أجمل مزايا السيرة التي ندرسها للنبي عليه الصلاة والسلام أنها تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فلم تخرجه هذه السيرة لحظة عن إنسانيته ولا عن بشريته، ولم تلحق حياته بالأساطير ولا بالأوهام ولا بالخرافات. انتبهت لهذه الميزة؟ أقول سيرة النبي عليه الصلاة والسلام سيرة تحكي سيرة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة، فلم تخرجه هذه السيرة لحظة عن إنسانيته ولا عن بشريته، ولم تلصق هذه السيرة ولم يلتصق بهذه السيرة الأساطير والخرافات والأوهام بمثل ما تعلقت هذه الأساطير والأوهام والخرافات بكل السير لكل الأنبياء والمرسلين، بل وللمصلحين من أكابر المصلحين في كل زمان ومكان. يعني سبحان الله، تقف أمام سيرة النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة فلا تجد أسطورة ولا خرافة ولا وهما ولا كذبا ولا إطراء بالباطل، بل ستجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه يأمر أصحابه بقوله لا تطروني. والإطراء كما قال حافظ ابن حجر والإيه المدح بالباطل، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، إنما أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. قولوا من المزايا أيها الأحبة أن سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إنما هي سيرة لم يلتصق بها شيء من الأوهام أو الأساطير أو الخرافات، بل إنها سيرة تحكي قصة إنسان أكرمه الله بالرسالة والنبوة بمنتهى التجرد والموضوعية والصدق وعدم المبالغة وعدم الإطراء وعدم المدح بالباطل، في الوقت الذي لو درست فيه سيرة إنسان عادي لوجدت أنها قد شحنت بالأوهام والخرافات والأساطير. ولذا فأنا أتمنى الآن على الدعاء والخطباء والوعاظ إذا ما عرضوا سيرة النبي أن يعرضوها بمنتهى الموضوعية والإنصاف والعدل، إذ أن بعض الدعاة يقف أمام بعض الأخبار الإسرائيلية الموضوعة يقف أمام بعض الآثار المكذوبة ويظن من خلال طرحه لها على آذان المسلمين أنه يرفع من مكانة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو يعلي من شأنه، وهذا والله وهم وباطل. نسمع أشياء عجيبة جدا. أسمع في إحدى المرات سبحان الله من خطيب يعني كبير جدا يقول النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المجلس، كان يتكلم بقى عن النبي وعن قوة النبي ويظن بقى انه هذا يعني يرفع مكانة النبي. طيب والشال واحد كافر مشرك وبيكلمه، فالنبي غضب فقام مسكه كده من ايد بايده، مسكه النبي عليه الصلاة والسلام بايده من رجليه وقام ضم رجليه وقام مطيره في السماء وقام رجع له تاني قام لقطه تاني في ايده وقال له يعني تخلي بالك انا ممكن ايه الكلام الفاضل، ويظن بهذا انه يرفع شأن النبي صلى الله عليه وسلم. لا ابدا، يعني في نماذج على ذلك كثيرة جدا. اسمع باذني على المنبر رجلا يقول في اصحاب رسول الله ما لا ينبغي ان يقوله المؤمن في حق اخيه المؤمن فضلا عن الصحابة. يقول لما مات عثمان، لما قتل عثمان رضي الله عنه وارضاه، ارسل معاوية رضي الله عنه وارضاه الى نائلة زوج عثمان رضي الله عنها وقال لها اني احبك واريد ان اتزوج بك. شوف الكلام الباطل على المنبر والله. فتخلع نائلة عينيها وترسل بعينيها الى معاوية رضي الله عنه وهي تكتب له وتقول يلي انت غاوي الجمال روح القبر وتطلع تلاقي الجمال بقى رمم والعظم متخلع. رواه مجرم ابن مجرم. ناس تسمع الكلام كلام باطل. كفانا يا اخوة، والله العظيم انا اشفق على عوام المسلمين، انا مشفق على عوام المسلمين الذين يستمعون الى مثل هذا الكلام على المنابر في خطب الجمعة والمحاضرات. كلام لا يتفق مع شرع ولا حتى مع عقل، ومحال ان يخالف صحيح العقول صريح المنقول. صحيح العقول يتفق حتما مع صحيح المنقول، وان نور الوحي لا يطمس نور العقل ابدا بل يزكيه ويباركه ويقويه. شريطة ان يذعن العقل مع صحيح النقل كما فصلنا قبل ذلك في هذه المسألة. فسيرة النبي سيرة مجردة من الاساطير والخرافات والاوهام، بل انها سيرة حق تحكي سيرة انسان عظيم اكرمه الله بالرسالة والنبوة فقدم للبشرية كلها المثل الاعلى والقدوة الطيبة في كل مجال من مجالات هذه الحياة. ايها الاحبة، كذلك من مزايا سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان دراسة السيرة والله تعطينا الدليل الذي لا ريب فيه ولا شك على صدق رسالة ونبوة محمد بن عبد الله. دراسة السيرة تعطينا الدليل العملي على صدق رسالة محمد. لو وقفت مع السيرة ستقف أمام معجزات باهرة وأمام عظات وعبر بليغة تعلمك الدليل الناصع على صدق رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا خذ لذلك مثلا واحدا وهذا سنتعرض له إن شاء الله تعالى بالتفصيل. الحديث الذي رواه مسلم حديث صحيح أن أبا جهل عليه من الله ما يستحقه قال واللات والعزى لئن رأيت محمدا ساجدا عند الكعبة لأطأن عنقه بنعلي هذا. لو أشوف محمد يجي عند الكعبة يصلي أنا حدس على رقبتي بنعلي صلى الله عليه وآله وسلم لأطأن عنقه بنعلي هذا. سبحان الله، موقف موقف سيرة. أما تقف أمام نتيجة هذا الموقف تخرج بدليل عملي على صدق رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ماذا كانت النتيجة أيها الأحبة؟ كانت النتيجة أنه انتظر حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسجد لله عز وجل، وقام أبو جهل عليه لعنات الله المتوالية ليطأ عنق النبي صلى الله عليه وآله وسلم بنعله، وما أن اقترب من النبي حتى رجع وهو يدفع شيئا بيديه هكذا. فلما عاد إلى صناديد الكفر وقالوا: ماذا يا أبا الحكم، ما الذي دهاك؟ فقال: رأيت كأن بيني وبينه خندقة، ورأيت أجنحة لو تقدمت لتخطفتني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو اقترب مني لتخطفته الملائكة عضوا عضوا. قف أمام هذا الموقف من مواقف سيرة، تخرج بدليل عملي وبرهان عملي على صدق رسالة ونبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. خذ الفقرة الأخيرة من فقرات المقدمة في السيرة لأنهي الحديث عن هذه المقدمة، ألا وهي مصادر السيرة. مصادر السيرة، أول مصدر من مصادر السيرة هو القرآن، القرآن الكريم. فالقرآن الكريم هو المصدر الأول والأساسي لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقد تعرض القرآن لكثير من مواقف السيرة. تعرض القرآن له حينما كان طفلا يتيما، ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، إلى آخر الآيات. وتعرض القرآن للحديث على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم. وتعرض القرآن للحديث عن بعض صور زواجه من بعض زوجاته، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، وهكذا. تعرض القرآن الكريم لكثير من مواقف السيرة، لكن على وجه الإيه؟ الإجمال. فأول مصدر لنا من مصادر السيرة هو القرآن الكريم. ثانيا، السنة النبوية الصحيحة. السنة النبوية الصحيحة، هذا هو المصدر الثاني من مصادر السيرة. والحمد لله، قيض الله للسنة العلماء والجهابذة والنقاد الصيارفة، فذبوا عنها كذب الكذابين وانتحال المبطلين ووضع الوضاعين. وشاء الله سبحانه وتعالى أن يحمي السنة كما حفظ القرآن الكريم، إذ أن السنة كذلك وحي أوحاه الله إلى نبيه كما أوحى إليه القرآن. ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته يقول عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه، ألا إنما حرم الله كما حرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يبقى المصدر الثاني هو السنة النبوية الصحيحة، والحمد لله رب العالمين. عندنا الآن صحيح البخاري، صحيح مسلم، وعندنا الكتب، بقية الكتب الستة قد صححها علماء الحديث ولله الحمد. فتجد الآن صحيح سنن أبي داود مع الضعيف، صحيح سنن الترمذي مع الضعيف، صحيح سنن ابن ماجه مع الضعيف، وهكذا. وهذا من فضل الله عز وجل أن قيض الله للسنة رجالا يبينون لنا منها الصحيح من غير الصحيح. ثالثا من مصادر السيرة الشعر العربي